نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه،
اللهم آمين. المستمع أبو محمد يبدأ هذه الحلقة نبدأها بسؤاله، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما الضابط الشرعي للتشبه، أعني تشبه المسلم بالكفار، حيث إن بعض الناس قد اتسع في هذا الأمر كثيرا فيقول بأن استعمال البنطال حرام لأنه تشبههم بالغرب الكفار، ما الضابط الشرعي في هذا الأمر؟ أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن ضابط التشبه لا شك أنه سؤال مهم، وكما أشار السائل أنه يعني قد يحصل عند التباس عند بعض الناس وفي هذا الموضوع. أو أما من حيث تحريم التشبه، لا شك أن ديننا بيّن النهي عن التشبه بالكفار ومباينتهم في ما هو من خصائصهم، ولهذا العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لهذا العلماء قالوا إن تحريم التشبه بالكفار إنما يكون فيما هو من خصائصهم، بمعنى أنهم الأشياء التي لا يشاركهم فيها المسلمون. الذي يوضح الخصوصية تقريبا هو أنك حينما ترى هذا تعرف أنه من الفئة الفلانية، أو أن هذا اللباس من الجهة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو البلد الفلاني، فهذا يبين الخصائص. طبعا حين نقول بلد فلان لا يعني أن كل بلد، إنما الكلام فيما يبين الخصائص، وإلا حين قد يكون بلد مسلم ولا مانع عنه، وإن كان لباسه يختلف أو ما يقتنيه يختلف، فلا شك أن التشبه بين المسلمين ما في إشكال، لكن نحن هنا نبين ما هو مدار التشبه، هو ما كان من خصائصهم. وهذا وكثيرا ما يكون في الأفعال أيضا، لا يفعل هذا إلا هؤلاء أو نحو ذلك. فإذا كان مثلا هذا اللباس يلبسه المسلمون وغيرهم، فإنه لا يكون من خصائصهم ويكون لبسه جائزا. أيضا العادات والتقاليد تختلف وتتغير أيضا، وهذا إذا تغيرت يعني أيضا يتغير الحكم معها كما هو معلوم. والذي إذا كان فقط خاصة ما يتعلق بالبنطال، لا شك البنطال أو البدلة اللي ليس اليوم خاصة بالكفار، بل يلبسه المسلمون وغيرهم. سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الضابط في المسألة، فقال: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس وما إلى آخره، ومعناه أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنهم الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار فإن التشبه يجوز، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير. إذن مقياس التشبه هو أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. أما إذا كان بحيث لا يتميز به الكفار غيرهم، فإنه لا يكون تشبها وإن كانوا هم يفعلونه. لهذا الإمام مالك رحمه الله حينما بعض السلف كره لبس البرنس، البرنس هو الثوب الذي رأسه غطاء الرأس مربوط به، لباس الرأس مربوط به، وقد يكون أصله لم يكن من لباس المسلمين. فسئل مالك عن البرنس فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبسها هنا. فإذا المقصود هو أنه لا يكون من خصائصهم. الحافظ الفتح حينما تكلم عن المياثر والتشبه بالعاجم قال لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار، ثم لما لم يصل الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، بمعنى أنه ما دام لم يكن خاصا أصبح كان خاصا بهم ثم لم يكن خاصا، فأيضا زالت العلة فيزول معها الحكم أو يتغير معها الحكم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل الذي لقب نفسه بالفقيه من اليمن يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عقد شخص عقد الزواج وظل لمدة سنتين وأكثر دون الدخول، فماذا على العاقد علما أن التأخير كان بسبب غلاء المهور؟ أفتونا وجهونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه حينما يتم العقد بين الخاطبين يكونه زوجا لها وتكون هي زوجة وتكون هي زوجة له، ليس هناك مدة محدودة تكون بين العقد وبين الدخول، وإن كان لا شك ينبغي المبادرة من حيث طبعا من حيث الحاجة ومن حيث ما يترتب على الزواج من الخير ومما ينبغي المسارعة فيه، وقد يكون داخل في قول عز وجل فاستبقوا الخيرات قولوا سارعوا، لكن ليس هناك مدة محدودة، يعني بقى سنة أو سنتين لا شك أنه، ولا سيما أيضا إذا كان يعني هناك أسباب معقولة سواء ظروف للزوج أو ظروف للزوجة أو للتأمين سكن أو مهور أو نحو ذلك، فهذا وإن كان ينبغي الحقيقة المبادرة، وينبغي أيضا لأولياء الطرفين المبادرة في تيسير الزواج وعدم وضع العوائق سواء كانت مادية أو غيرها، وإنما ينبغي أن يحرصوا على يعني تحصين أبنائهم وبناتهم، ففي هذا خير كثير، وفي استقرار البيوت، وفي أيضا للأمان للبيوتات والمسلمين، لكن عموما ليس هناك مدة محدودة بين العقد وبين الدخول، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت لبرنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد. أنا شغال على تاكسي في مكة المكرمة، وبعض الناس يطلب توصيله إلى مسجد السيدة عائشة، فيصل للمسجد ولا يصلي فيه، ينوي العمرة وهو في السيارة، هل فعلهم جائز؟ أفيدونا بما نفيدهم، جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على السؤال، ولا سيما يعني أنت بالسيارة في الأجر التاكسي، وفعلا تحاول أن تكون يعني تتفقه في دينك، ولا سيما أنك مبتلى بهذا العمل الطيب، وهو يعني أخذ الناس إلى الميقات، مسجد عائشة طبعا ميقاته، الناس يذهبون يحرمون لأنه خارج الحرم، ويذهبون ليحرموا ياتوا بعمرة، وتقول أنهم يعني يصل المسجد ولا يصلي، بمعنى العمرة من غير صلاة، فهل فعلهم جائز؟ نعم فعلهم جائز، الصلاة ركعتا الإحرام طبعا هو ليس الحقيقة ليس للإحرام ركعتان خاصتان، إنما ذكر علماء أنه يصلي أنه يحرم بعد فريضة أو بعد صلاة مسنونة كصلاة أو وضوء أو تحية مسجد أو نحو ذلك، لكن الإحرام نفس الإحرام سواء بحج عمره ليس له صلاة خاصة، ولهذا فإذا نووا من غير صلاة فإن فعلهم صحيح، فمجرد أنهم يصلون الميقات أو يخرجون عن الحرم وينوون فإن فعلهم صحيح، والصلاة في حقهم ليست يعني واجبة بل حتى ولا مستحبة لخصوص الإحرام، وإنما لسنة كتحية مسجد أو سنة وضوء أو الفريضة، طبعا إذا كانت فريضة من الفرائض أدركتهم وهم في الميقات فيحرمون بعد الفريضة وليس الإحرام صلاة خاصة، جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل علي الصبيحي من لحج يقول بأنه يمني، في سؤاله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندي عدة أسئلة، سؤالي الأول: هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته عبر الهاتف علما بأن العقد لم يقع؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج في أن يتكلم الخاطب مع مخطوبته، لكن فيما يتعلق بما يهمهم فيما يتعلق بالنكاح والاستفسار والسؤال فيما يعني فعلا يكون به التعرف على بعضهما، وكذلك أيضا الاستقرار الزوجية والاطمئنان بعضهما إلى بعض، فيكون حديثا يعني من غير ريبة ومن غير خلوة، ولا يكون أيضا اتصال قبل النكاح اتصالا يعني من غير محرم، فهذا لا يجوز كله، وأيضا كذلك الكلام المحرم والتحدث بما لا يجوز هذا أيضا لا يجوز، إنما يتحدث الحديث بما يفيد وبما تقتضيه الحاجة وما يقتضيه العقد، هذا كله لا مانع منه إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني الأخ علي يقول: هل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة في شركة متنقلة، علما بأنني قد استفتيت عدة مشايخ ولم يسمحوا لي، ولكن الناس عندنا الذين نشتغل معهم في الشركة يريدون إقامة صلاة الجمعة، والآن أريد رخصة منكم إن كان بالإمكان.
على كل حال جزاك الله خير على حرصك على السؤال، لكني والله لا 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 أستحسن أن الإنسان إذا سأل أهل العلم أنه يتنقل، ما دام العلماء أفتوك فينبغي أن تلتزم بفتواهم، ولا سيما إذا كانوا أهل علم وثقات. أما أنك تتنقل من أجل أن تترخص، هذا لا ينبغي حقا للمسلم أن يفعل مثل ذلك. إنما المسلم حينما تبدو له حاجة أو حينما يريد أن يعلم حكم مسألة، فلا ينبغي للمسلم يعني حينما يعرض له حاجة أو حكم أن يتنقل بين العلماء، إنما يقتصر على أن يسأل عالما يثق فيه في دينه وعلمه ثم يقتصر عليه. أما أن تقول سألت علماء ثم أفتوني، فهذا لا يحسن أبدا، وأخشى أن هذا يدخل في قلة الورع وقلة يعني الحرص والتحري في الدين. على كل حال نعم، الجمعة كما ذكر العلماء أنها لا تقام في البراري ولا تقام إلا في القرى وفي الأمصار في المدن المستقرات، وكما قالوا أنك مستوطن أن يستوطنوا في مكان مستقر. أما إذا كانت كما ذكرت في مكان غير مستقر فإنها لا تقام فيه الجمعة. جزاك الله خيرا،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث يقول: أريد أن أسأل عن كفارة النذر الذي لا نستطيع تنفيذه وهو نذر الطاعة.
لا شك أولا النذر يعني ابتداء منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فينبغي الإنسان أن ينذر، لأن النذر كأنك تشترط على الله، تقول: يا رب إن أعطيتني كذا فتقربت لك بكذا، إن شفيت ابني فإن أفعل كذا، إن رددت غائبي لك كذا. هذا إنما ينبغي أن تسأل الله مباشرة، ولا تربط. ولهذا كما قال: إنما يستخرج به من البخيل. لكن على كل حال إذا نذر الإنسان نذر طاعة فإن الأصل أنه يجب عليه أن الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. لكن إذا فعلا يعني لم يتمكن أو لم يستطع فإنه يكفر كفارة يمين، كما قال ابن عباس: من نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين. فإذا لم تتمكن من الوفاء بنذرك فإنك تكفر كفارة يمين إن شاء الله وتبرأ الذمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الرابع والأخير الأخ علي الصبيحي من لحج اليمن يقول: ما حكم من مارس العادة السرية في نهار رمضان؟
العلماء رحمهم الله كثير من المحققين شددوا في هذا الموضوع في الاستمناء أو في العادة السرية، وأنها يعني قالوا لو كان خيرا أو فيها مخرجا أو خيرا لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الباء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وحصر المخرج في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فلا شك أنه يعني ينبغي أن هذه ممارستها يعني ممنوعة، والأصل فيها المنع، وقيل أن فيها أضرارا، لكن على كل حال ليس قد يكون هذا محل النظر. هو النصوص والأحاديث ليس فيها ما يدل على، لأن الله عز وجل حصر الزواج في الزواج النكاح في الزواج ملك اليمين، وكذلك أيضا في الحل هو في غض البصر والصوم، ولم يذكر هذا مخرجا، ولهذا يعني ينبغي الابتعاد عن هذا. وأشد من هذا أنك فعلت ذلك في رمضان، وأيضا هذا أشد. وعلى كل حال لا شك أنه من استمنى في رمضان فإنه يفسد صومه، وعليه يتوب الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو محمد يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم ما يأخذه الكفيل من العامل من مبالغ مالية مقابل حق الكفالة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أنه لا يجوز للكفيل أن يأخذ شيئا من المكفول وأن يلزم مكفوله بدفع مقابل من أجل كفالة أو سجل تجاري أو يشترط في نقل كفالة مبالغ معينة إلا إذا كان مقابل تكاليف حقيقية. إذا كان مقابل تكاليف حقيقية وكذلك أيضا يعني مع ملاحظة ما يقرره النظام الذي يعني سنه ولي الأمر مما لا يخالف شرعا لابد من الالتزام به لابد. فأما فإذا كان هناك تكاليف حقيقية مثل استخراج أوراق أو تأشيرات أو تذاكر سفر مثلا وهي لا تلزمه أما إذا كان تلزمه نظاما فلا يطلبها من المكفول أو من العامل. أما إذا كانت لا ليست يعني على العامل فممكن أن يأخذ مقابل هذه الأشياء، بمعنى أنه إذا كان مقابل تكاليف حقيقية ومسوغة نظاما كما قلت تأشيرات وغيرها فهذا لا مانع منه، أما مع ذلك فإنه لا يجوز أن يكلف العمال ما لا يطيقون والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع هم أمجد من جدة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هل يجوز للنساء أن تقرأ الواحدة منهن القرآن ورأسها مكشوف أو يظهر بعض من عورتها كالساق أو الذراعين وهذا كله في بيتها وجزاكم الله خيرا؟
لا يشترط في قراءة القرآن ستر العورة النسائية بمعنى كشف الرأس، فلا شك طبعا يعني الهيئة الحسنة مطلوبة وخاصة أنه يعني عبادة غير القرآن عبادة، لكن لزوما أو وجوبا لا، فلا مانع أن تقرأ المرأة وهي كاشفة رأسها ما دام ليس عندها غير محارم ليس عندها إلا محارمها، فما دام عندها المحارم أو نساء مثلها فلا مانع أن تقرأ وهي كاشفة الرأس أو كاشفة اليدين أو نحو ذلك، فهذا ليس شرطا، فتغطية الرأس ليس شرطا في قراءة القرآن، فهي تقرأه قائمة وقاعدة ومضطجعة وسائرة ومتكئة وكذلك الرجل أيضا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، شكر الله لكم حسن الاستماع. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.